بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
التقريب الذي استدل به السيد الحكيم قدس الله نفسه على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي كان مكون من مقدمتين، استنادا إلى مقبولة ابن حنبلة ومعتبرة أبي خديجة، لأن الإمام قال عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإني قد جعلته عليكم حاكما. ومن ملاحظة الواقع الذي كان في زمان المعصومين كان القضاة والحكام يتولون أمر الهلال والأمة ترجع لهم في مسألة الهلال. لم يكن بناء المسلمين على أن يستقل كل واحد منهم بالرؤية، وكل من يثبت عنده يصوم ويفطر، لا يثبت عنده يكمل عنده، لا، ليس الأمر هذا، وإنما كان المسلمون يرجعون إلى الحكام والقضاة. فالإمام لما يقول فإني جعلته عليكم حاكما جعلته قاضيا، يعني كل ما كان من الوظائف للحكام والقضاة قد جعلتها للفقهاء بمقتضى هذا التنزيل. ومن تلك الوظائف الرأي في الهلال والنظر في مسألة الهلال. ولولا ذلك، لولا هذه السيرة التي جرى عليها المسلمون من صدر الإسلام إلى الآن، لاختل النظام ولوقع الهرج والمرج مع كل من يوكل الأمر إليه. إذن هذا ملخص دليل سيد الحكيم، وقلنا يتحلل لها مقدمتين. كان كلامنا في المقدمة الأولى أنه فعلا كان من وظائف القضاة النظر في مسألة الهلال، وفعلا كانت سيرة المسلمين على ذلك. نفى السيد الخوئي وبعض من حضرنا بحث الشريف ذلك، لا توجد مثل هذه السيرة أبدا، ولا دليل على أن الحكام والقضاة كان من وظائفهم التصدي لمسألة رؤية الهلال. فإذا لو سلمنا التنزيل، تنزيل الفقهاء منزلة الحكام والقضاة، هو لم يكن من وظائف القضاة والحكام النظر في مسألة الهلال أبدا. حتى في زمان العرب هكذا أضاف، لا مضى، حتى في زمان العرب قبل الإسلام مع اهتمامهم بالهلال وابتناء جملة من فعالياتهم وأمورهم على الهلال، من نسمع أنهم تصدوا إلى مسألة الهلال. لاحظ السيد الخوئي فيما فيه السيرة قال: لم يؤهد في عصر أحد من الأئمة عليهم السلام حتى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام المتصدي للخلافة الظاهرية لم يعهد وجود مثل هذه مراجعة الناس ومطالبتهم إياه في موضوع الهلال على النهج المتداول في العصر الحاضر، بالإضافة إلى مراجع التقليد. هذا ليس موجودا، هذا شيء حصل بعد زمان، إذ لم يذكر ذلك ولا في رواية واحدة حتى لو ضعيفة. هذه السيرة والرجوع إلى الحاكم حتى في زمان تصدي أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا المقدمة الأولى هكذا نوقشت أنه لا توجد مثل هذه السيرة، وليس من وظائف الحكام والقضاة التصدي لمسألة الهلال، ولم يثبت ذلك ولا في رواية ضعيفة واحدة. هذا إذا الذي قاله سيد الخوئي، قلنا وتبعه بعض أساتذتنا. نفي هذه الأمور فنقول جملة وتفصيلا. وبدأنا بمناقشة هذه الردود لعدة مناقشات. كان الأول هو ذكر مجموعة من الروايات على وجود مثل هذا، وعلى أن الأمة كانت تراجع الحكام. صحيحة محمد بن قيس مرت بنا للإمام يقول شهد شهدا أمر الإمام به، وروايات كثيرة من زمان النبي صلى الله عليه وآله وزمان المعصومين كانت تثبت وجود مثل هذه السيرة، إلى أن تصل مثل في معتبرة عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان، أو في نسخة أصام الأمير أم لا، قبل أن يفعل شيئا الإمام ويبني على الصوت أو الإفطار. ثم عاد الغلام فقال: لا، لم يثبت عند الأمير. فدعا بالغداء فتغدينا معه. أنا سأترك بهذا التقية أي شيء آخر مما أن وجود مثل هذه السيرة، على أن هذه المسألة ينظر بها الحكام والقضاة ويقررون. إذن الرد الأول كان هو ذكر هذه الجملة من الروايات على وجود مثل هذه السيرة. الرد الثاني يمكن ذكرنا كان ملخصه أنه إذا لم تكن مسألة الهلال من وظائف الحكام والحكام متمسكون بها وحريصون عليها، فإذا لماذا يعاقبون من يخالفهم؟ ولماذا الإمام في حادثة أبي العباس يقول أفطر يوما من شهر رمضان أفضل من أن تضرب عنقي وأقضي هذا اليوم بعدين؟ إذا مسألة حساسة، ليس متصدي لها، لا كانت يرانا من مختصاتهم، والمنازعة فيها منازعة لهم في سلطانهم وخروج عن إمامتهم، هكذا كان ينظرون. فإذا لم تفسر هذه التقية إذا لم تكن المسألة من وظائفهم وإنما متروكة للأمة وللمسلمين؟ هو الطرق معروف وكل من يمشي على الطرق. وقلنا في نقطة أخرى أيضا لا ينبغي الشك في أن إرسال أمر الهلال إلى الناس ليعتمد كل واحد منهم، أكيد هذا يوجب هرج ومرج واختلاف وفوضى، وإحنا السواكلين الأمور إلى مراجع التقليد نشوف المسألة شلون صايرة. إذا كيف إذا وكلت إلى الناس؟ أيضا النقطة الثالثة، النقطة الرابعة هو استدلال هدام ظله الشريف بحال العرب قبل الإسلام. ها يقول أنه رغم أن العرب مهتمين بمسألة الهلال وعندهم حكام في دار النبوة، لكن ما سمعنا أنهم تصدوا لمسألة الهلال مع اهتمامهم بها. إذا النقطة الأخرى هي رد على هذه الملاحظة، قلنا فيها يعني حتكون أربعة بالتسلسل، إن حال العرب قبل الإسلام وطريقة حياتهم لا تجعل منه شاهدا صحيحا على إمكان استغناء المجتمع عن وجود جهة تتصدى لتحديد أوائل الشهور وترك الأمر إلى الناس من دون لزوم هرج أو مرج. لا، هذا ليس صحيحا تقيس على حال العرب قبل الإسلام. لو فرضنا أنه فعلا أنهم لم يكن يتصدون لهذا الأمر وأنه نستطيع أن نستغني عن تصدي الحاكم للهلال، لماذا إذن هذا لا يصبح شاهدا ألف؟ لأننا نستبعد عدم تصدي حكام دار النبوة لتحديد يوم الحج ويتبعهم العرب المتواجدون في مكة خلال الموسم المعروف. استبعد يعني مكان دار النبي يحدد يوم الحج ويخرج الناس إلى عرفات في ذلك اليوم، تتوقع أن حكام دار النبي وقريش كانت تترك قبائل العرب كل من شو وقت عنده يثبت الهلال ويجي يحج، مكان قريش ودار النبي هي التي تحدد مسيرة الحجاج؟ لا، هذا بعيد. بالعكس، في الروايات في الإفاضة من عرفات كان قريش ما كانت تخرج إلى عرفات، كانت تخرج إلى مزدلفة مباشرة يترفعون أن يساووا سائر العرب. فمثل الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة يخرج قريش حينئذ مع الجايين خلقون من عرفة، فكان أيضا حجهم موحدا، وهذا التوحد دليل على أنه يوجد فت جهة ترسم لهم المسار الزمني والمكان. إذا نستبعد عدم تصدي حكام دار النبوة لتحديد يوم الحج، لا، لم يكن العرب قبل الإسلام مجتمعا أصلا حتى يستدل بعدم تصديه لمسألة الهلال على عدم لزوم الهرج والمرج واختلال النظام من ذلك. تغير إذا تقيس تقول والله إيه مجتمع متحضر ومدني ومع ذلك نشوف ما نحتاج إلى جهة تسير أمر الهلال، هم شوفهم سيرين أمورهم. فقال أمام مقصد مجتمع متحضر حتى تقيس عليه، وماذا كان حال العرب قبل الإسلام حتى نقول شوفوا ما محتاجين هلال ولا لزم هرج ولا مرج ولا اختلال النظام؟ وإنما كانوا شراذ متفرقين ومفككين ويسودهم الهرج والمرج. فلا هلال هو الهرج والمرج سائد وعدم النظام، وكانت حياتهم ساذجة بدائية خالية من كل معالم الحضارة ومحدداتها. كالوقت والمعرفة بالأوزان والتأريخ والسنين إلى آخر الأمور، هذا فضلا عن عدم وجود سلطة ونظام إداري يحفظ حقوق الناس وواجباتهم. فمن أين اجتمع هذا قبل العرب حتى تقف عليه وتقول لاحظ العرب قبل الإسلام من دون وجود جهة تتصدى لأمر الرؤية ومع ذلك ما لزم هرج ومرج واختلال النظام، هم ما أصل الهرج والمرج واختلال النظام. جيم ما زلنا في هذه النقطة أنه لا يصح العرب قبل الإسلام شاهدا على عدم الحاجة لتصدي الحكام لمسألة الهلال. جيم إنهم وإن كانت لديهم بعض المواسم المرتبطة بالهلال كالحج أو الأشهر الحرم التي يقفون فيها القتال، إلا أنها لم تكن مبنية على الدقة في رؤية الهلال، وربما كانوا يصطلحون عليها لاحقا، يتفقون بعدين على لنجعل هذا هو الأول من الشهر الفلاني، كما يظهر من سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. سبب النزول مر بينا في بين المردد بين الثلاثين من جماد الآخر والأول مرد، كما أن ظاهرة النسيء في الأشهر الحرم التي كانوا يجرونها بحسب مشتهياتهم يبدون يتقاتلون، هل شهر حرام شلون لازم نمتنع عن القتال، يبدون خلنا نأجل هذا الشهر الحرام، هذا النسيء يذمه القرآن الكريم، هذا وضعهم مع الهلال وأوائل الشهود. فنحتج بفعل العرب قبل الإسلام ونقول لا توجد حاجة للهلال، فيتفقون على تأجيل الشهر الحرام لأنهم قتالهم ويجعلون شهر الحرام حسب مشتهيات، كما أن ظاهرة النسيء في الأشهر الحرم التي كانوا يجرونها بحسب مشتهياتهم دليلا على عدم اكتراثهم بالحساب الحقيقي للشهور وتحايلهم عليها، وقد ذمهم الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، تشريع كيف. إذا نتيجة هذه النقطة وفق هذه التفاصيل ألف باء جيم، ما هي النتيجة؟ نتيجة نصلها بهذه النقطة والنتيجة عدم صحة مقايسة المجتمع الجاهلي مع المجتمع الإسلامي، حتى نقول لاحظوا كما أن ذلك المجتمع كان مستغنيا عن عمل الهلال، إذن لأن مقع يدخلون ويرجعون الأمة، لا خجر في المجتمع، على المجتمع بعد الإسلام وبعد زمان الأئمة سلام الله عليهم. والنتيجة عدم صحة مقايسة المجتمع الجاهلي مع المجتمع الإسلامي، حيث بدأت معالم المجتمع المتحضر والمدني تتضح بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وتأسيس دولته المباركة في المدينة المنورة، واكتملت مقومات الدولة ونضجت في عهد الإمام الصادق عليه السلام. توجد في المقدمة لهذه المطالب مفيدة في بحث معادلة الكيل بالوزن اللي هو لما ناقشنا المد، المد هو كيله، ما هو المد؟ أن تمد يديك فتملأهما بالطعام، فكيف أصبح ثلاثة أرباع الكيلو وزنا وهو كيل؟ فهذا كل إذن من مخرجات التحرر والمجتمع المدني الذي بني بالإسلام. كان المد في زمان صدر الإسلام وفي زمان الجاهلية لمبني الحياة على البساطة وعلى السذاجة وعلى، لكن لما تطور المجتمع وتطور الحضارة أصبح ضرورة هناك لمعادلة، لم يعد بعد الحساب بكيلة وصاع وأمثاله، فتدخل الأئمة سلام الله عليهم وحول الكيل إلى وزن، واللي سرنا عليه أصبح المد ثلاثة أرباع الكيلو والصاع ثلاثة كيلوات وصاع أيضا والوسط وأمثاله، هذه كلها أشياء ليست أوزان، كيف تحولت إلى وزن؟ فإذا حتى لو فرضنا لم يكن اهتمام بأمر الهلال في المجتمع قبل الإسلام، ومن لوازم تطور الحضارة والمدنية اللي عاش المجتمع ونضجت في عهد الإمام الصادق عليه السلام، وحينئذ يصبح من الطبيعي الالتفات إلى ما يحفظ نظام المجتمع والدولة ومنع ما يوجب الاختلال والهرج والمرج. ومن قضية التصدي لمسألة الهلال. إذن هذه النقطة ربما تكون الرابعة بحسب التسلسل. النقطة الأخرى إننا لو سلمنا عدم حصول الهرج والمرض واختلال النظام من عدم تصدي الحكام وأولياء الأمور لمسألة الهلال خليجية، فإن الحاكم الشرعي يجب سبب آخر وملزم آخر الحاكم الشرعي أن يتصدى لأمر الهلال. افترض لا يلزم منه عرج ومرض إلى آخره، هم الناس يتصدون للهلال وهم ذا شافوا يحصل شياع وتواتر وتنشي المسألة، هم محتاجين من هذه الجهة. فإن الحاكم الشرعي باعتباره نائبا عن الإمام وبمقتضى قاعدة اللطف أن يوجب لنصب الإمام وجعل النواب له في غيبته يكون ملزما بالقيام بكل ما يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، ومنها تحديد أوائل الشهور لئلا تفوتهم الأيام العظيمة والمناسبات الشريفة، ولئلا يفطروا في يوم صوم أو يصوموا في يوم عيد وهو الذي وقعت فيه الأمة بسبب إقصائها لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، كما في الرواية اللي ذكرناها أكثر من مرة أن الأمة لما قتلت الحسين عليه السلام نادى ملك في السماء إن لا وفقتم إلى فطر ولا أضحى. فإذن هذه النتيجة سلبية تحصل، سنضيع المناسبات وسنضيع الأيام الشريفة إذا أكلت الأمور. فبمقتضى قاعدة اللطف التي تقتضي تقريبا الناس إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية أن يتبنى الحاكم الشرعي هذا الأمر ويضع المسلمين في الموضع الصحيح. إذن هذا النقطة الخامسة تنزلا. النقطة السادسة أن الشارع المقدس وإن حدد طرقا لثبوت الهلال، هكذا هم قالوا منكرون للحاجة لتدخل الحاكم الشرعي، قالوا ما نحتاج، الشارع المقدس حد الطرق وهي واضحة لدى الناس وهم الناس مسؤولين عن ذلك يتابعون مسألة الهلال، هي الأمر هكذا بهذه الوساطة. أن الشارع المقدس وإن حدد طرقا لثبوت الهلال إلا أن رؤيته ليست أمرا متاحا لعامة المسلمين بل للنوادر، كما أن ترتيب الأثر الشرعي على الرؤية يتطلب معرفة وإلماما ببعض المبادئ الشرعية لا تتسمى للأكثر كعدالة الشهود وتطابق شهاداتهم، هذا اللي اشترطنا في البينة، وعدم وجود ظروف ذاتية تتعلق بهم بالرائين أو بالهلال، أو موضوعية تتعلق بإمكانية الرؤية تمنع من قبول شهاداتهم. أولين العام المسكين يعرف يحلل الشهادات وينظر فيها على طبق هذه التفاصيل المطلوبة منه وهذه الشروط اللي تذكر في البينة، ثم الشاهدين يأتون ونبني عليهم ونعلم الحالة لو فيها تفاصيل. لاحظنا التفاصيل من الذي ينظر بها، ووجود ديوان أو دار يقصدونها للإدلاء بشهاداتهم، لين يرحم دولي إذا ما كحت شرعي توجه له خل وراء الهلال الشاهد العادلان وأمثالهم، لين يرحم حتى يجلون حتى تسمع الناس بهم للإدلاء بشهاداتهم. أو أن السماء إذا كانت صحوا وتصدى عدد كبير من الناس فلا يكتفى برؤية الاثنين فقط، وهكذا نعتبر هذا مانع حكمي عن قبول شهادة شريم الناس المساكين عوام الناس لهذه التفاصيل. أو كفاية رؤيته في بلد لثبوته في بلد آخر ونحوها من التفاصيل الدقيقة التي تمنع من إيكال أمر الهلال إلى الناس، مما يجب على المرجعية الدينية حكاما أو قضاة أو مراجع التقليد بحسب طوائف المسلمين أن تتصدى بنفسها لضبط الحالة في ضوء القواعد الشرعية، ولا يحصل الاطمئنان بكلام غيرهم لوجود هذه الخصوصيات الخافية على الغير. إذن ضرورة، تعد ضرورة، لأن تفاصيل كثيرة في مسألة الهلال والشهود والشهادات والرؤية ووضع الهلال ووضع السماء وإلى آخره. من الذي يستطيع أن يضم كل هذه العناصر الدخيلة في الموضوع ويخرج بنتيجة؟ وبتعبير مختصر، إن موضوع الهلال من الموضوعات التي تحتاج إلى معرفة لتنقيحها، لا تتيسر إلا لأهل الخبرة. ومن الطريف أن مراجع التقليد يختلفون في حصول القناعة بثبوت الهلال، ولا يطمئن بعضهم إلى مقدمات البعض الآخر، فكيف يوكل الأمر إلى عامة؟ وهذا الذي يحصل. بعض المراجع يثبتون الهلال، بعض المراجع لا يقتنعون، يكملون عدة إلى اليوم التالي. عجيب. وإحنا إذا من أقراننا من مراجع التقليد لا نثق برؤيتهم ومقدمات الاستند إليها إلى الهلال، نثق بمقدمات العامة وننكر الأمر إليهم، ونقول خلاص ما نحتاج تدخل حاكم شرعي، توجد طرق حددها الشارع لثبوت الهلال، أنتم روحوا دبروا أمركم. النقطة السابعة، وهي تعليقا على قوله دان ظل الشرعي، بأنه لو فرضنا أن ثبوت يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي حتى لا يحصل خلاف ولا هرج ولا مرج، هو هذا يحل الخلاف؟ ما يمكن أن يختلف مراجع التقليد والحكام فيما بينهم، كل واحد إلى جماعته وأتباعه، فالنتيجة من خلاف باقي، لأن اختلاف الفقهاء موجود ومراجع التقليد والحكام، وطبعا لذلك سيختلف أتباعهم وجماعتهم، فما حلنا المشكلة إذن بهذا الذي تقولون؟ ما حلت المشكلة؟ هكذا قال في بعض ردودي. إذن هل نطرد على هذا الكلام؟ سبعة، إذن افتراض حصول الخلاف بين الناس بسبب اختلاف مراجعهم الدينية لا موضوع له، لأن المفروض بحسب عنوان المسألة وجود حاكم شرعي يحكم بثبوت الهلال وينفذ حكمه على الجميع مجتهدين ومقلدين، فهذا الفرض فرض انتفاء الموضوع، لأن كلامنا هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ فإذا قلنا نعم ينفذ حكمه حتى على المجتهدين الآخر، فهذا الفرض إذن لا موضوع له حتى يقول أن الخلاف باقي ومستمر لأن المراجع يختلفون بينه. لم يضع صدر حكم من الحاكم الشرعي نفذ على حتى على المجتهدين الآخر، فإذن هذا ما موجود هذا الكلام. ولو تنزلنا وافترض مع حصول الاختلاف بين المجتهدين فإنه ينبغي التفريق بين الخلاف الحاصل من الاختلاف بين الحكام وبين الحاصل بسبب عدم تصدي الحكام. هذا الاختلاف والخلاف غير ذلك الاختلاف والخلاف اللي نريد أن نعالجه، فإن الاختلاف الأول الاختلاف الحاصل بين المجتهدين ومراجع الدين وتبعا له جماعتهم وأتباعهم، هذا حالة منضبطة وهو اختلاف صغروي ولا يجب خلافا ولا تمزقا بحسب الفرض لوجود عذر في رجوع كل فئة إلى مرجعيتها، ولا يلام عليه أولياء الأمور حكاما كانوا أو مراجع التقليد. أما الثاني اختلاف الناس بسبب إيكال الأمر الهلال إليهم من دون وجود جهة يرجعون إليها، فهي حالة غير منضبطة وموجب للفوضى. فلازم نفرق بين الخلافين والاختلافين. ولو افترضنا أن اختلاف الحكام أدى إلى نزاع بين الأتباع فإنه بسبب الجهل وسوء التطبيق ولا يلغي الحاجة إلى التشريع. هذا المقصد السابع على وكأنه علقنا على جميع النقاط التي أثارها. ثم دام ظله الشريف ناقش المذكر أن السيد الحكيم لما ذكر هاتين المقدمتين استشهد ذكر شواهد عدة روايات ذكرها كشواهد على أن الحكام والقضاة كانوا يتولون أمر الهلال وكانت الأمة والمسلمون يرجعون إليهم في ذلك كصحيحة محمد بن قيس ومعتبرة بالجارود ورواية هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وشهد أمامه بالهلال فالنبي قال لبلال أذن في الناس فليفطروا أو فليصوموا. فجملة روايات استشهد بها السيد الحكيم كشواهد وليست كأدلة، كشواهد على أن هذه السيرة موجودة بدليل هذه الروايات. لكن تعبير بعض أساتذتنا دام ظله وكأنه يشعر بأن السيد الحكيم استدل بهذه الروايات، ونحن قرأنا كلام السيد الحكيم ولم نجعلها أدلة ولم نستدل بها وإنما جعلها شواهد. أيضا هذه بقية التعليق على هذه. ثم ناقش دام ظله الشريف في الروايات التي ذكرها السيد الحكيم قدس سره شاهدا على هذه الصورة على جريان سيرة المسلمين على ذلك وأن الحكام كانوا يتصدون مسألة الهلال ويجمعون الأمة على مسألة الهلال وإلا لحصل الاختلاف والنزاع. إذن شاهدا كان على هذه الصورة وليس كأدلة على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لكنه دام ظله قال وأما ما استدل به قدس سره من الروايات. لا لم يستدل وذكرها شواهد على هذه السيرة. يقول فقد تعرض لثلاثة منها ذكرناها محمد بن قيس وأبي الجارود والأعرابي ناقشها نقمن سندا والنقاش كان لا موضوع له لأنها شواهد وليست أدلة. قال فلا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار ولم يستدل بها السيدة على أن حكم الحاكم إحدى الطرق لثبوت الهلال. ومن العجيب أن يتمسك بعض ومنهم صاحب مستمسك بهذه الأخبار. لا لم يتمسك بها، واضح كان دليله السيد الحكيم المكون من مقدمتين أو لم يستدل بها وإنما كانت شاهد على جريان هذه السيرة وعلى تصدي الحكام من مسألة الهلال ورجوع الناس إليهم. إذن هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى والمناقشات التي حصلت في بعض الأعلام في ذلك، ورأينا أن هذه المقدمة ثابتة فعلا كان القضاة والحكام يتصدون لمسألة الهلال وكانت الأمة ترجع إليهم في ذلك. هذا إذن ثابت بالوقائع التاريخية والروايات. إذن المقدمة الأولى من دليل السيد الحكيم تام. الآن مناقشة المقدمة الثانية وهي أن مقتضى مقبولة ابن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة تنزيل الفقهاء منزلة الحكام والقضاة، ونتيجة هذا التنزيل أن كل ما كان من وظائف للحكام والقضاة ينتقل بهذا الجعل وبهذا التنزيل إلى الفقهاء، ومنها مسألة الهلال التي انتهينا من أنها نعم من وظائف الحكام. إذن هذا عنوان والمضمون العام لمناقشة المقدمة الثانية، وهي أن كل ما ثبت للحكام والقضاة فهو ثابت للفقيه بمقتضى قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة إني جعلته حاكما، وقوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة فإني قد جعلته قاضيا، بعد فرض أن من وظائف القاضي النظر في مسألة الهلال بمقتضى المقدمة الأولى. نقدم بشيء للإيضاح لأن تجي أذهان يعني فيها أمس بأن لف الحاكم يدل على السلطة، وهذا خلاف المصطلح والنصوص الشرعية، وإن كان ممكن أن يدل عليه الدليل كما سنذكر في المناقشات، يأتي لف الحاكم بمعنى السلطان اللي هو الآن يعني تنصرف له أذهاننا، لكن في النصوص الشرعية كثيرة الحاكم هو يعني القاضي، فما نخلش إلا هذه حتى نفهم أنه من هالناحية لا يوجد فرق بين المعتبرة وبين المقبولة، وإن عبرت المقبولة بلفظ حاكم وعبرت المعتبرة بلفظ قاضي. ويمكن القول أن ورود لفظ حاكم في المقبولة وقاضي في المعتبرة لا يؤثر على وحدة تقريب الاستدلال بهما، لأن المراد بالحاكم القاضي في النصوص الشرعية كقوله تعالى وتبنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فعن ابن فضال نقلا عن خط أبي الحسن الثاني عليه السلام قال الحكام القضاء والمنفس. وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تقضوا بالعدل. وقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد اتق الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. وقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر فيما يتعلق باختيار القضاء قال ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، والشاهد على ذلك على كل كثير لا تحتاج إلى إطالة. إذن من هذه الناحية لا يفرق تقرير الاستدلال بين المقبولة والمعتبرة، لا يقول أحد أنه هذه تقول حاكم هذه قاضي، لا الحاكم هو قاضي، وسنناقش طبعا في ذلك إن شاء الله بس كمقدمة للتقرير. إذن الآن لنقرأ الروايتين ثم نرى هل تدلان على هذا الجعل أو التنجيل أم لا، لأن الخصم يعني مقتضى سر الاستدلال، ولا بعدنا ما ندري احنا مع أي من الفريقين، لأن القائل بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي سيناقش في المقدمة الثانية ويقول لا المعتبرة ولا المقبولة تدل على هذا التنجيل المدعى تنزيل القضاء، فإني قد جعلته قاضيا فإني قد جعلته حاكما، هذا الجعل لا يدل على أن التنزيل أن كل ما كان من وظائف بعد التسليم بالمقدمة الأولى للحكام والقضاء ثابت للفقهاء. إذن الروايتان، الرواية الأولى وهي معتبرة أبي خديجة ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن أحمد بن عائض، والطريق معتبر طريق الشيخ إلى أحمد معتبر وأحمد في نفسه ثقة أيضا، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم الجمال قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذا هو النص الأول. هذا أيضا الرواية معتبرة بطريق الشيخ الصدوق موجودة في موضع من الوسائل في أبواب صفات القاضي باب واحد حديث خمسة، لكن الوسائل في موضع آخر باب 11 حديث 6 نقلها من كتاب التهذيب، وهذا السند الموجود في التهذيب ليس تاما، نحن لا يضرنا حينئذ ما دام موجود طريق المعتبر وهو طريق الصدوق فإذا هذا يكفي، لكن أحيانا يعجب من ناحية علمية مثلا نتناولها أو قد يختلف النصان فحينئذ تحتاج إلى إثبات هذا النص الآخر اللي مثلا دي فقرة بالمتن في دخول الاستبلال. فقد هذه الفقرة اللي تنفعك تكون في النص اللي طريقه ضعيف، فحينئذ ما يغنيك إلا أن يكون النصان متطابقين على هذه الفقرة تستلمها، وإلا إذا الفقرة انفرد بها النص الضعيف حينئذ لا يغنيك. فإذا أكثر من فائدة توجد في استعراض. أحيانا قد يقول أحدكم أنه خلاص ما دام ثبتت الرواية بطريق معتبر هذا يكفي، ما حاجة يناقش الأخرى. إذا وردت الرواية بطريق آخر في كتاب التهذيب حيث رواه الشيخ الطوسي رحمه الله بسنده عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة، وورد في مقدمته بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إلى آخر الحديث. إذا رواه الشيخ في التهذيب بسنده إلى الحسين بن سعيد، وسنده إلى الحسين صحيح، لكن المشكلة في أبي الجهم، بل مشكلتان في أبي الجهم. المشكلة الأولى في نفس أبي الجهم، من هو هذا أبي الجهم مردد بين الثقة وغيره؟ والمشكلة الثانية احتمال الإرسال الموجود حسين بن سعيد ليس من طبقة يروي عن أبي الجهم، فإذا يوجد إرسال بين الحسين بن سعيد وأبي الجهم، فإذا طريق الشيخ فيه مشكلتان من حيث السند. هذا القرآن رواها في التهذيب بسنده وبطريقه على الحسين بن سعيد بطريق صحيح عن أبي الجهم عن أبي خديجة، وهذا الطريق فيه إشكال من أكثر من جهة. الأولى ورود أبي الجهم وهو مشترك بين ثوير بن أبي فاخت الذي لم تثبت وثاقته وبكير بن أعين الثقة، بحيث المردد بين الثقة وغيره فحينئذ يسقط عن الاعتبار. فإن قلت أنه عندنا أن ابن أبي عمير روى عن وصفوان روى عن عنوان أبي الجهم، فما علينا من هو أبو الجهم، روى عن عنوان، وتوجد هذه الكبرى أن ابن أبي عمير وصفوان لا يرويان إلا عن ثقة، فحينئذ عنوان أبي الجهم ثقة لأنه روى عنه ابن أبي عمير. طبعا ما نحتاج أن نعرف من هو أبو الجهم، يمكن أن تقول مثل هذا فنجيب عن ذلك، نقول ولا تنفع رواية ابن أبي عمير عن أبي الجهم لاحتمال أنه الثاني ثق بكير بن أعين لتصريحه باسمه في مورد آخر، فإذا لا يكفي أن يروي عن عنوان، هذا لا يدل على توثيق كل من عنوانه أبو الجهم، لا، خصوصا أنه صرح في بعض المواضع والموارد أنه يروي عن بكير بن أعين. إذن المشكلة الثانية في السند وهي الإرسال المحتمل، هل هذا الإرسال موجود وهل يعتبر خلة وضعف في الحديث؟ إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.